بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال: من الأحاديث وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب الأمر باتباع السنة وآدابها، فقد كان رضي الله عنه يطوف بالكعبة فقبل الحجر الأسود، والحجر كما نعلم حجر من الأرض جعل في هذا الركن، وشرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يقبلوه لكمال الذل والعبودية. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين قبله: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وصدق رضي الله عنه، فإن الأحجار لا تضر ولا تنفع، الضرر والنفع بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. ولكن بين رضي الله عنه أن تقبيله إياه لمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني فأنا أقبلك اتباعا للسنة لا رجاء للنفع أو خوف الضرر، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولهذا لا يشرع أن يقبل شيء من الكعبة المشرفة إلا الحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني فيستلم يعني يمسح ولا يقبل. والحجر الأسود أفضل شيء أن يمسحه بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده.
إذن يكون تقبيل الحجر الأسود هو الذي يكون في على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ركن الكعبة، يكون تقبيله من باب الطواف حول الكعبة. هل الطواف حول الكعبة لرجاء شيء منها بجلب نفع أو دفع ضر؟ الجواب لا. كذلك تقبيل الحجر ليس رجاء شيء منه، وإنما هو امتثال. فإذا أردت أن تعرف المسألة فقل: التقبيل كالطواف، التقبيل كالطواف، كالصلاة خلف المقام. فالصلاة خلف المقام، لماذا المقام؟ هل لرجاء شيء يطلب منه من خير أو دفع ضر؟ لا. والطواف حول الكعبة؟ لا. وتقبيل الحجر؟ لا. فلا يقال هذا الحجر فيه بركة وهي حصول نفع للإنسان أو دفع ضر غير الشرعي، النفع في الاتباع وحصول البركة في الاتباع، أما بركة حسية يشفى بها السقيم، يصح بها المريض، يغنى بها الفقير، فلا. فهذا هو لماذا نسعى بين الصفا والمروة، لماذا نربي الجمار، لماذا ننزل في بقعة عرفة، لماذا نبيت في بقعة المزدلفة، لماذا نبيت في منى، لماذا؟ هذه أماكن ومحلات شرع وقوف هنا وطواف هنا ورمي هنا وتقبيل هنا وصلاة خلف هذا
كل الباب واحد، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعلت. هو باب واحد، فلا تظن أنه حينما تقبل حجر إنما تنتفع بشيء من هذا التقبيل حسي، يحصل لك حس من جهة شفاء مرض أو حصول غنى أو غير ذلك، لا، إنما التقبيل محض اتباع. فإن قال قائل لكن الحجر الأسود ورد في الحديث أنه من الجنة، ولهذا قول الشيخ هنا فقد كان يطوف بالكعبة فقبل الحجر الأسود، والحجر كما نعلم حجر من الأرض جعل في هذا الركن. جاء تعليق في الحاشية وفي الشرح الممتع قال فضيلته: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل من الجنة شد بياضا من اللبن ولكن سودته خطايا بني آدم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي في كتاب الحجر، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود، وقال حسن صحيح. والنسائي كتاب مناسك الحج باب ذكر الحجر الأسود، فإن كان صحيحا فلا غرابة أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن حديثه صحيحا فلا إشكال فيه. والحديث صحاح العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط، فالحديث صحيح فيكون على ظاهره. لكن هذا لا يعني أنك ترجو منه نفعا في نفسه، وإنما أيضا مع نزوله من الجنة، إلا أنه لا ترجى بركته، إذ البركة من هذه الأشياء والأعيان لابد أن تكون توقيفية، أي مدارها على النص مهما كان الشيء. فإننا نقبل هذا الحجر ونطوف حول هذه الكعبة ونمس هذا الركن، إنما كل هذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقاس عليها. ما أقول بناء على جواز أو مشروعية الطواف حول الكعبة نطوف حول المساجد، ما يصلح. ولا أقول بناء على مشروعية التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بآثاره من عرق و غيره، فإننا نقيس عليه أبا بكر وعمر وعثمان والصالحين، كما حصل من بعض العلماء أنه يقول في كل هذه الوقائع وفيها جواز التبرك بالصالحين، وهذه غلطة كبرى، إذ أنك لا تتخذ من التبرك بأبي بكر أو التبرك بعمر فتقول فيها التبرك بالصالحين، لما تأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه آخر. ولهذا الصحابة ما كانوا يأخذون عرق الصديق ولا عرق الفاروق فتبركون به، ولا كانوا يأخذون ثيابهم يتبركون بها، ولا كانوا يأخذون شعورهم فيتبركون بها، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز التبرك بشخص عرقه أو شعره أو كذا أو سواكه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقل التبرك من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين خطأ لا ينبغي، وهذا يفضي إلى الغلو. أما النبي فهذا خاص به، كان الصحابة يتبركون بذلك، كما في الصحيح أن النبي كان يقيل عند أم سليم رضي الله عنها فتسلط العرق من بدنه وتجعله في قرورة الطيب. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس الحلاق يحلق رأسه، يلتف الصحابة حوله فما تقع شعرة إلا في حجر أحدهم أو يده. وكذلك أيضا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداء، صلى صلاة الصبح، يرسل الصحابة إليه غلمانهم بآنية الماء، فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء يشربون ويغتسلون وغير ذلك. يقول الراوي أظنه أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ولقد كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردة فيغمس يده، يعني حتى في الغداة الباردة في الصباح البارد كان النبي يغمس يده أيضا صلى الله عليه وسلم. هذا التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت نقله عن رسول الله. فالقول بأن في ذلك جواز التبرك بالصالحين قول غير صحيح، إنما نقول التبرك يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما كانوا يتبركون بنخامته ولا يتبركون ببصاقه، وإنما ما حصل يوم الحديبية وكما في الحديث الصحيح، وأنه من تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم أو حجره فيدلك بها صدره ووجهه وكذا، إنما هذا كان لإظهار الصحابة تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تقع هيبة الرسول في نفوس الوفود. ولهذا رخص يومها في أشياء لم تكن تفعل من قبل، من ذلك وقوف المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، بل ورد في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تفعلوا ولا تقوموا كما تقوم الأعاجم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا لإظهار هذا الأمر، ولهذا يباح في الحروب وأمام الأعداء ما لا يباح في غيره. فنظر من القوة ومن الجلد ومن تعظيم أيضا النبي ومن تعظيم العلماء ومن تعظيم الشريعة، نظر من ذلك ما قد لا يكون في غيره. فأنت في المعركة تقول أنا وأنا ومن يخرج إلي، أنا ابن كذا وأنا الفاعل كذا وأنا وأنا، وتهز سيفك، وهذا لا يكون في غيره، إذ الأصل والتواضع والاستكانة والخضوع، لكن في هذا لتقع الرهبة في قلوب الأعداء فتفعل ذلك. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عدو لين إلا كتب لهم به عمل صالح. فأظهروا للمشركين مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقفون على رأسه وكذا. ولهذا نقل عروة بن مسعود: لقد وفدت على كسرى وخسر وكذا، فوجدت أحدا يعظم رئيسه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. فهذا يكون مقصودا، ومن ذلك التبرك بالنخامة. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يقع في حد التبرك، ولهذا لا أعلم في السنة قد تكرر من جهة النخامة قد تكرر، وإنما وقع في هذه الحديثة، وهذه الحديثة لها ما لها. ما أدري شوفوا ابن القيم هل ذكر هذا في الحديبية ولا شيء وغيره. وأما الصالحون فإنهم لا يقاسون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا أحد، فضلا عن العالم الفلاني أو العلاني. إنما هذا دين الصوفية، دين الصوفية البركة، يأخذون البركة ويتمسحون وغير ذلك، هذا كله ما يجوز. لا تمسح بشخص ولا تمسح بجدار ولا تمسح بعمود ولا تمسح بتراب ولا تمسح بإناء ولا تمسح بكذا، كل هذا النبي فقط، النبي بآثاره بشعاره صلى الله عليه وسلم الذي علم أنه منه، علم أنه منه وانتقل إلى الأمة أنه منه. ولا أعلم شعرا الآن موجود يكون شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدعى في مسجد الحسين أن هذه شعرات الرسول، هذا سيف الرسول، هذه متاجرة، هذه متاجرة تماما، مثل ما أقف أنا في محل هنا وأقول هذه شعرات الرسول وأقدمها لك على كذا، وأنا لو فعلت هذا سيتوفد علي 3/4 البلد هنا، لو عندي في المحل عندي شعر الرسول وعصا الرسول ونعل الرسول وثوب الرسول سيتوفد علي الناس. والتي تريد أن تلد تجي تأخذ شعرة من شعرات الرسول، والشعرة ب 150 جنيه، واللي يريد أن يسافر يجي يمسح سيف الرسول، واللي يريد أن كذا. أنا عارف أنكم ستنكرون، لكن أنتم كم؟ 10 20 30 100 200، لكن الألاف المؤلفة هذه ستأتيني، وليس فقط يقتصر على البلد هذه بل البلدان الأخرى. ادعى بعضهم الربوبية فما فتبعه الناس على ذلك، جلهم اتبع الناس، اتبع النبوة فتبعه الناس على ذلك. عندنا أدعياء نبوة وأدعياء ربوبية وألوهية موجودون موجودون عادي والناس تتبعهم. بالعكس أنا من 20 سنة في المكان ده أعلم السنة، كم هم الذين اتبعون كم العدد؟ لكن أنا لو كنت أدعو، لو أنا نبي ولو أنا أدعو الربوبية حاشا يعني صلى الله عليه وسلم والعافية، لكن أبين يعني تقريب لبيان المستقبح عند الناس، سوف يكون ورايا الكثير والكثير والكثير والكثير. مسيلمة الكذاب الذي دعا النبوة كان وراء من؟ 5 ولا 10 ولا أمة؟ أمة من الناس، أمة من الناس، لأن الناس يستهويهم هذا، الناس تستهويهم الخرافات، الناس تستهويهم الانحرافات. أما الآثار فصعبة، أما الآثار فصعبة. المخالفة أتبعها أكثر أم لا؟ أم أصحاب الطاعة؟ المخالفات، التبرج ولا الحجاب، السنة ولا البدعة، التوحيد ولا الشرك، المشركون على ظهر الأرض أكثر ولا المسلمون؟ والمسلمون طوائف 73، أهل السنة أكثر ولا هؤلاء 73 مجتمعون؟ عندك أقطار بلدان تقوم على تكفير أبو بكر وعمر، إيران، حزب اللات، كل ماذا يقومون على تكفير أبو بكر وعمر وتكفير عائشة وحفصة، تكفير على أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو القرآن الذي نقرأه، ليس هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب فين بقى دول مثلا تظهر السنة بقوة إظهار إيران للرفض؟ فين الناس اللي عندنا في شعوب الكرة الأرضية؟ تجد إذا انتقلت لأهل السنة 73 طائفة، أما تجد هناك في الشيعة ما تجد واحد على خلاف هذا، إلا بقايا في قليل جدا قد يخالفون في هذه الدول. فلهذا تجد الذي يقبل الحجر الأسود وهو يطوف أو يحج اتباعا قلة، أما الذي يقبل تبركا كثرة، ولهذا يتقاتلون يتقاتلون من أجل تقبيله. هل يطور تحقيقا للسنة؟ لا، إنما تبرك، قبلت الحجر ويمسح في جسده ويمسح في كذا ويزاح، والدليل على ذلك أنه يصل إلى الحجر بآثام، يدفع هذا الرجل ويضرب هذه المرأة ويزاحم هذه الحرمة إلى أن يصل، كم إثما ووزرا ناله حتى وصل الحجر من أجل أن تحقق ماذا؟ ولو كنت متبعا للسنة لما زحمت ولا اكتفيت بالإشارة. فعمر رضي الله عنه قال هذا، قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. دليل على أن أمة الصحابة فهمت المراد من هذا الدين، على أن قوة الصحابة كانت لأنهم أبروا الأمة قلوبا وأعمقها فهما، كانت للاتباع. إنما أمة غثاء كغثاء السيل، ما تمر على الأمة أنها تكون قرابة المليارين مثل ما نحن الآن، لكن انظر الاتباع فيه، انظر إلى الاتباع فيه. ولهذا أعجبني حوار أسمعه بين علامة الألبانية رحمة الله عليه بالأمس وبين أحد الطيارين، وعنده جرأة جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يناقشه، فين العلماء؟ فين العلماء؟ فين الأمراء؟ فين كذا؟ نريد غزو اليهود، ونريد تحرير الأقصى، ونريد كذا وكذا، والعلماء هؤلاء يسكتون، فين أوامركم؟ وإحنا وراكم، إحنا ناس ما نعرف شيء، يلا نطلع وراكم، فين هذا؟ فين 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 إلى آخره. وقال أنا ما أجاملك يا شيخ، أنا لن أجاملك، أنا لن أجاملك. وتطاول الحقيقة على العلماء، مو بالشيخ لكن العلماء، ذكر بعض العلماء وتطاول، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فالشيخ امتص ما عنده ودل على ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، وقال علينا بالعلم والعمل وعلينا أن نرجع ونتوب ونصحح. لن ننتصر يا أخي ولن نفتح هذا إلا بطريق رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا طريق، هذا الطريق تقول عليه هذا طريق طويل. قال صدقت، صدقت، بل أقول صدقت مليون مرة أن طريقنا طويل، لكنه علم وعمل، طريقنا طويل. يا أستاذ، قال نعم. قال أعطني الطريق القصير. طبعا أنتم عارفين أن الألباني رحمة الله عليه كما قلنا اللي خلفي وخلفي في الكتب، إنما لا يقف أمامه. والله يا أخوان ما سمعت أحد يا الله على هذا الرجل، يا الله يا أخواني، يا الله، رجل محاور ويعرض وهيبة وقوة واستحضار وخبرة. تريد المثل يجيبه لك، تريد النص يجيبه لك، تريد الواقع يجيبه لك، تريد الحوار، تريد المداعبة يجيبه لك. صراحة مع إدارة الحوار لو جلس أمامه من هو الذي يدير؟ عجيب الشيخ الألباني. قال يا أستاذ، قال نعم. قال أعطني الطريق القصير. سكت. قال لماذا سكت؟ أنت قلت بأن طريقنا طويل، طريق الإيمان والعمل الصالح، طريق العلم والعمل حتى ننتصر على أعدائنا، طريق طويل. وأنا أقول لك صدقت مليون مرة، طريقنا طويل، لكن أعطني الطريق القصير. كلمة دي وقعت في قلبي جدا، أعطني الطريق القصير. وإذا كنت تشهد معي أن طريقنا الطويل الإيمان، العلم والإيمان، فما هي حيثيات الطريق القصير عندك؟ يلا أجب يا أستاذ. هو طيار بس هو عنده كل الدنيا أستاذ، ما عنده سعادة الباشا. أعطني، أعطني الطريق القصير. قال أنا، قال أجبني، أنا دللتك. قال قل لي وجهة نظرك. وقال أنا ما أعطيتك وجهة نظري حتى تقتنع بها، أنا أعطيتك كلام النبي وانت ما اقتنعت به، هتقتنع بكلامي كيف؟ يا أستاذ أنا أسألك، في بلدك هذه شوف الناس اللي بيرابي وشوف التبرج وشوف كذا، الناس هنا الذين يطيعون الله أكثر والذين يعصون الله؟ سكت. قال يا أستاذ أجبني. قال فيه وفيه. قال والله أنا أدري معنى فيه وفيه، أدري معنى، أنا ما سألتك عن فيه وفيه، أنا أدري ما معنى فيه، أنا أسألك أيهما أكثر، أيهما أكثر، وأنا أدري معنى فيه، أنا ما سألتك عن فيه وفيه، أنا سألتك أيهما أكثر. طبعا ماذا يصنع الرجل؟ قال أنتم عواطف يا أخي، أنتم عواطف يا أخي، أنتم عواطف، أنتم ما تأخذون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاح الدين وكذا. قالوا له صلاح الدين أخرج ناس من الأمة من مفرخة. صلاح الدين جاء بعد كم سنة؟ فعلينا بتقوى الله، وعلينا بالإيمان والعمل الصالح، وعلينا 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 بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا يا أخواني الذين يستعجلون الثمرة ويريدون أقصر طريق، يريدون أقصر طريق، هؤلاء الذين يريدون أقصر طريق ماذا صنعوا؟ هل أخرجوا اليهود؟ هل نصروا الإسلام؟ ولهذا أقول سهل، سهل على هؤلاء أن يرشقوا اليهود في لحظة واحدة بمئات الصواريخ بإمكانات ضعيفة. سهل عليهم أن يرشقوا اليهود، لكن صعب عليهم وعلى غيرهم أن يربوا على التوحيد. أسهل شيء رشق الصواريخ، وأصعب شيء تربية الأمة على التوحيد. استحضرت قولة ابن القيم رحمة الله عليه: والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل. مئات آلاف الصواريخ أمطرت بها حماس اليهود، لكن أدخلوا الشيعة في غزة، الصوفية في غزة، الإخوانية الضالة المنحرفة في غزة، فحماس هي الممثلة الوحيدة على وجه الأرض لحزب الإخوان المسلمين الآن، قوة الإخوان المسلمين في حماس. فسهل عليهم صناعة الصاروخ. شوف من أمور بدائية، صنعوا صواريخ، صنعوا طائرات كذا، صنعوا كذا، وهذا يقتل والثاني يخلفه، وهذا يقتل والثاني يخلفه. إعداد العدة شيء طيب، شيء طيب، ما نعارضه. إمطار اليهود بالصواريخ في الوقت المناسب شيء طيب، نحن ما منعنا أن نعد العدة العسكرية أبدا. إحنا الأمر في كلمتين، لو تسألي ما هو المخرج يا شيخ أقول لك المخرج كلمتان. المخرج عندنا قبل غزو يهود، المخرج عندنا قبل منذ أن وجد كفر وإيمان، العدة الإيمانية العدة العسكرية. إحنا ما نحرم السلاح، بل نربي على السلاح، بل ندرب على السلاح. الصغير ندربه على السلاح، ندرب الصغير حتى يكون منهم من يقتل نتنياهو ومن يقتل من معه. الصغير نربيه على الشجاعة كما كان الصحابة، بعض الصغار كان يصطحب إلى الغزوات لينظر، بل كانوا يعلمون مغازي الرسول والصحابة للأطفال كما يعلمونهم السورة من القرآن، علم المغازي حتى تتكون الشجاعة في قلوبهم. لكن في قلوب من؟ في قلوب الموحد، في قلوب صاحب السنة، في قلوب أهل الإيمان والتقوى. يبقى العدة الإيمانية وهذه صعبة، ولهذا لا نجد عليها أنصارا. أول ما تقول العدة الإيمانية على أهل غزة وأهل فلسطين، التربية على، أول ما تقول هذا يغلق التلفزيون، يغلق هذا، يسب ويشتم. التعليقات اللي أنا قرأتها على حوار الشيخ الماتع جدا 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 مع هذا الطيار، التعليقات سب شتم الألباني. تأتي إن أتاك مدح أتاك طعن، لأن هذا الأسلوب صعب. تعرفوا ليه؟ لأن لا يحسن إلقاءه إلا أتباع الرسل، ولا يصبر على التربية فيه إلا أتباع الرسل. ولهذا اللغة دي غير موجودة، غير موجودة. هتفتح حسان، أيوه الذين فعلوا هذه الضربة استراتيجيا وعسكريا وكذا أبهرت العالم. ما هو ثورة 25 أبهرت العالم، نفس التعليق، احذف هذه وضع هذه. ما هو 25 يناير أبهر العالم، ما هو 25 يناير ثورة لا مثيل لها كما يقول الحويني، ما هو 25 يناير الناس كانوا في الميدان أفضل من الناس في المزدلفة، ما هو 25 يناير ما هو هذا نفس التعليق. يا حسان يا دجال اسكت بقى، تب إلى الله، جوزت 60 سنة. اللي بتقول ده يحسنه كل أحد، السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل. ولهذا ليه كل الكثرة؟ لأنها سهلة، سهلة. على فكرة إذا كان حسان طالع بقى له 40 سنة وقال له مش عارف إيه، وعمل جماهيرية بهذه الأساليب، السجع كسجع الكوهان، لسه ولا طلع أول امبارح حواتي بدل الفلسطيني ده طلع أول امبارح بقى زي حسان بالضبط. إيه يعني هو الذات سهلة خالص يعني؟ هو الواد ده ما بقالوش 40 سنة ولا حاجة، ده إذا كان بقى 14 أشهر وخمس أيام ولا حاجة وعشرا ولا أي حاجة، يعني لسه له سنوات قليلة خالص الأخير، وبقى زي حسان معروف، هات لك مش عارف سماعة وارفع صوتك وقعد يبكي شوية ومش عارف إيه، وربنا مش عايزنا يمكرونا، وربنا مش عايزنا في المساجد ومش عارف، هذا معروف التباكي وإدارة هذا يحسنه كل أحد. هذا شنو؟ زي المرأة اللي كانت زمان بنراها في المآتم، يبقى المأتم هادئ ها، ودي تيجي من أول الشارع بالصراخ وكلمات منطقة. شوف انت تقول هذا مخالف وجبك يعني تبكيك يا كذا يا كذا كأنما هم عرب ينطقون بالفصاح. فده يحسنه كل أحد. إنما الكلام اللي بيقوله الألباني والكلام اللي بيقوله العلماء لا يحسنه إلا أتباع الرسل، لا يحسنه أتباع الرسل. يعني إلى متى يا شيخ؟ إلى متى تخالف؟ إلى متى ترابي؟ إلى متى مدد يا بدوي؟ إلى متى تكفر أبو بكر وعمر؟ إلى متى؟ إلى متى؟ عندك أنت، عندك أنت، أنت اللي مطول الطريق. أنا أضرب مثل للطيار الذي كان يناقش الشيخ لما قال للشيخ طريق أنا أريد طريقا قصيرا. الطريق الطويل هو الموصل. تعرفين أنا أمثل هذا بإيه؟ بواحد يريد الآن أن يصل إلى القاهرة. يا أخواني من هنا إلى القاهرة لما تقود السيارة على 100 كيلو تصل في كم؟ 3 ساعات إلى 4 ساعات صح؟ طب معناه أن احنا لو قدنا السيارة ب200 كيلو المفترض نصل في كم؟ 1.5 ساعة صح؟ طيب يلا بينا أنا هقود السيارة 200 كيلو عشان أصل بطريق قصير. من اللي هيصل للأول؟ سرعة 100 كيلو ولا سرعة 2 كيلو؟ نعم الآخر إما أنه لا يصل مطلقا، ما يمكن يصل، هذا مستحيل أبو 200 كيلو ده يصل. يصل فين ده؟ هيصل إلى قبره، يصل إلى، لكن لن يصل. ليه؟ لأن الوسيلة لا توصل. فيظن هؤلاء أن الطريق القصير بالوسائل المخالفة. ولهذا من الذي صعب الانتصار على يهود؟ أنت يا من تتكلم، أنت يا حسان، وإخواننا الأشاعرة يا حسان، أنت بتقول الذين يقولون بأنه ليس رب على العرش ينبغي أن يجلسوا مكانك. لو مشينا وراك يا حسان والله لن نفتح بيوتنا، حتى مش فتح برضه، لن نفتح بيوتنا بخير بخير، وإنما سنضع فيها منهج هؤلاء المعطلة، منهج هؤلاء المعطلة. لو مشينا وراك يا حسان لكان الذين يقول مدد يا بدوي أساتذتنا ومشايخنا وعلماؤنا، هذا أحسن شيء عندك، كل الناس عندك مشايخ وعلماء إلا أهل السنة. أنت تفقد الطريق. حوين يبقى الطريق، شوف أبناؤه مسيبهم على الصفحات، مسيبهم، يقول ابنه صدق من قال لو أخذ حكام العرب أسبوعا لصلينا اليوم أجازة، أجازة لو أخذ حكام العرب أسبوعا أجازة لصلينا اليوم الثامن في بيت المقدس. انت يا ابن الحوين انت وابوك تصلون في بيت المقدس؟ انتم بتصلوا في بيت المقدس؟ انتم عجزتم ان تظهروا سنة خروج على سلاطين وطعن في الحكام ليل النهار وطعن اساليب الخوارج القعدة. انتم خوارج قعدة والدواعش خوارج سيف. عجزتم أن تجمعوا على التوحيد، عجزتم أن تجمعوا الأمة على السنة، عجزتم. طريق الألباني صعب فعلا، قال طويل طويل، ويقول أنا أؤيدك مليون مرة أن هذا الطريق طويل، وهو الإيمان والعمل الصالح، العلم والعمل الصالح. تعلم واعمل تغلب يهود. وهل يا اخواني غلبنا يهود وغلبنا الروم وغلبنا فارس الا بهذا الاتباع؟ اخواني ما هو السيف الاكبر الذي تغلبنا به على تلك الممالك؟ التاريخ يشهد، ما احد يستطيع ان ينكر تفوق المسلمين وغلبة المسلمين لفارس والروم. والنبي يبشر المسلمين أنكم ستفتحون هذه الممالك وتأتون بالأبيض والأصفر وكان وقتها ما زال قوته محدودة، ولكن حصل ولا ما حصل؟ حصل. ما هو السلاح الأكبر الذي استعمله المسلمون حتى دانت لهم تلك الممالك، وحتى وصلوا بالفتوحات إلى أسبانيا غربا وإلى الصين شرقا؟ ما هو السلاح الذي يخضع روسيا؟ ما هو السلاح الذي يخضع أمريكا؟ ما هو السلاح الذي سلاح الإيمان والعمل الصالح، سلاح الامتثال، لأنهم كانوا يقتلون لتكون كلمة الله العليا. كلمة الله هي العليا، هذا هو السلاح الأكبر الذي به فتحت هذه الممالك والأمصار حتى دانت للمسلمين. يبقى الطريق واضح، وقد يبدو لك أن الطريق طويل، هذا أقصر طريق، أقصر طريق، لأنك تستجلب به معية الله سبحانه وتعالى، تصحح عقيدة الأمة، تصحح منهج الأمة، تصحح هذا، بدلا من أن تبحث وتجلس الآن وتقول شكرا نتنياهو على أننا نقدم أنه قدم لنا 2000 شهيد من الأطفال، 2000 ليكونوا أبناء إبراهيم. خلاص قوله بالمرة يتم جميله ويجي يقود لنا 100,000 طفل مسلم من مصر، ما هو هناك 1,000,000 قصاده 1,000 طفل، يجي يقود لنا كمان 105,000 طفل عشان يتم جميله. ستسأل عن دماء الأطفال لأنك جاهل، ستسأل عن دماء النساء لأنك جاهل. أما إذا كنا على عدة وقد قتل نساء وقتل رجال وقتل أطفال، فنحتسب ذلك عند الله. ونقول أيضا افصل بين عاقبة الأطفال وبين سبب ذلك، فإنك السبب الذي تسأل عنه بين يدي الله. الطفل قتله نتنياهو أو لم يقتله نتنياهو في الجنة إن شاء الله، هل هتضعه يا كافر تعالى اقتل طفلي حتى يكون مع إبراهيم في الجنة؟ هل نقول هذا؟ هل نقول هذا تعالى اقتله حتى نكون معه في الجنة؟ وماذا ولو، وماذا ولو، وماذا ولو. فإذا الطريق واضح، فمبنى الدين على هذا الامتثال. فعمر رضي الله عنه يقبل حجرا، لكن شعاره لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا هو الشعار، هذا هو الشعار، وهذا هو رأس الدين. رأس الدين يا أخوان الامتثال، هذا رأس الدين، ورأس التكليف أن تكون عبدا على الاستقامة كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا هو الواجب علينا، لا نشك في الطريق أبدا يا أخواني. القدس لنا يا اخواني، المسجد الاقصى لنا يا اخواني، هذه البقعه لنا، ابشروا. لكن الطريق اليها يا مسلم يا عبد الله، ولن نتحول ولن تاتي مفاوضات ولا استرضاء غرب ولا كذا كذا، سياتي بشيء. يقول بايدن عليه من الله ما يستحق، نسال الله عز وجل ان يهلكه واعوانه واتباعه. لو لم تكن اسرائيل هنا لجئنا بإسرائيل، دي التقاء مصالح يا أخواني. أمريكا والعالم الغربي ليس منحازا إلى دولة يهود، لا، ده دولة يهود هي الغرب، هم اللي زرعينها، ليست بعيدة عنهم، ليست خارجة من جسدهم، ليست خارجة، هم اللي وضعوها، هم اللي وضعوها، ولهذا دي دولتهم، دي ولاية أمريكية وولاية فرنسية وولاية بريطانية، دي ولاية، لازم يوجد هنا يهود، لازم. فالمسألة مش مسألة تعاطف مع، أبدا مش تعاطف مع هؤلاء، مع دولة أخرى أبدا يا أخوان، ولا قرار طبق ونفذ. إنما اليوم من حق اليهود الدفاع عن النفس، لكن من 75 سنة ليس من حق إخواننا هناك شيء أبدا، حتى الأرض بالمسالمة ما هي من حقه، ولا قانون طبق. إنما اليوم لا، كلمة واحدة من حق من يدافع عنها، فهم يريدونها، هي منهم، هي منهم ليست بعيدة، كما يسمونه اليهود المستعمر الأبيض، الأبيض أبيض البشر الغرب يعني، هذا مستعمر غربي جايين وجاءوا به ليضعوا هذه دي مسمار في ظهر المسلمين، يصوبونه كيفما يشاءون حتى تبقى القلاقل. ولهذا نفس اليهود يستعملوا الأسلوب هذا مع الفلسطينيين، حماس تأسيسها على يد يهود، تأسيسها جمعية ياسين الخيرية في حماس منذ أن بدأت لتكون مقابل للفتح والسلطة والسلطة الفلسطينية هناك. هذا موجود، هذا موجود الذي أسسها. لكن بدأ الصدام لما بدأت حماس تأخذ الاتجاه العسكري، لكن أول مسائل جمعية ياسين الخيرية ومش عارف إيه وإيه وإيه، كل ده كانت بتنفق عليه عادي، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لما بدأوا في هذا الأمر بدأ الأمر يختلف عن هذا، ولهذا يزرعون الفتنة بين هؤلاء ويزرعون 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 إلى آخره. فالطريق واضح، وما في طريق آخر، وما في نصر على يهود إلا يبقى اطمئنوا، القدس جاية، الأقصى معانا، إلا كل هذا معنا، لكن بالإيمان وعمل الصالح. فهيا بنا نبني، فإن هذا توجيه من الله ومن رسول الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إنما الكلام تفعل هذا، إحنا عايزين نجيب مؤتمر، عايزين نعمل كذا، نجيب الصواريخ، نجيب الدبابات، نجيب الطائرات، من يحملها؟ مدد يا بدوي، مدد يا بدوي ده بيحملها، علي جمعة اللي بيقف الآن عشان يمثل المسلمين، هؤلاء الجيش اليهودي ما أدري إيه اللي عنده زهايمر، الجيش اليهودي، الجيش اليهودي، الجيش اليهودي إن قتل خر الشهداء يا علي جمعة، إن شاء الله نحسبهم من أبرياء. لكن أنت علي جمعة اللي قتلته ما له حيلة، علي جمعة قتلت إحنا بنختلف فيه إلى الآن، يعذر بجهله، والله يعذر بجهله، ولا مشرك اللي انت بتربيه علي جمعة مشرك، لكن عينا او نوعا يا علي جمعة، مدد يا حسين، يا شيخ علي نعم، اما اقول مدد يا سيد فلان مدد يبقى حرام، لا مش حرام، واقسم بالله نتنياهو اخاف، نتنياهو بصواريخ وطائراته ومدافعه اخاف، عدونا علي جمعة وأمثاله، مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد حلال، وصواريخ على رؤوس إخواننا في غزة حرام، لماذا كلكم تقولون أين الحق الفلسطيني؟ ما سألت نفسك علي الجمعة أين الحق الإلهي؟ لقد أخذت حق الله، نتنياهو يأخذ حق إخواننا في فلسطين، وأنت تأخذ حق الله رب العالمين. فالذي يقال مدد هو الله، مدد يا رب، يمددكم ربكم، الذي يذبح لك هو الله، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وأنت علي جمعة تقول ننحر لعبد الرحيم القناوي وغيره، حق الله بين نتنياهو وعلي جمعة، نتنياهو ودول الغرب تريد أخذ حق إخواننا المسلمين، وعلي جمعة والصوفية الغلاة القبوريين أرادوا حق الله، فأي الحقين أعظم؟ حق خالق على مخلوق، رباهم، خلقهم، رزقهم، يحييهم، يميتهم، عنده جنة ونار، أو حق مخلوق من الناس تتنازع الآراء والقرارات؟ أي الحقين أعظم؟ فلن نفتح، لن نأخذ حق إخواننا في فلسطين إلا إذا أعطينا حق رب العالمين، لأننا نقاتل بإعانة رب العالمين، لا نقاتل بسهامنا ولا بسيوفنا فقط، إنما نقاتل بإذن الله بأمر الله، ولا ينصرن الله من ينصره، وما النصر إلا من عند الله. هذا أخطر. اللغة هذه من ستكلم بها؟ من الذي يتكلم هذه اللغة؟ من الذي سيقول هذه اللغة؟ من الذي سيطرح هذا الطرح؟ إخواننا يقتلون. أنت السبب، هم السبب. أخرجوا يا أهل غزة الشيعة، يا أهل غزة لا تضعوا أيديكم في أيدي الروافض. إنهم يكفرون أبا بكر وعمر، إنهم يكفرون جل الصحابة. يا أهل غزة غزيتم، يا أهل غزة قبل أن يغزوكم نتنياهو غزيتم، يا أهل غزة يوم أن جعلتم الخماني الذي يقول إن أئمتنا قد بلغت مرتبة لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل قبل أن يغزوكم نتنياهو. يا أهل غزة أسهل غاز عليكم نتنياهو، يا أهل غزة أسهل غاز عليكم يهود، أصعب غزو أن تغزى قلوبكم بكفر أو ضلال، هذا أصعب غزو، أصعب غزو. يا أهل غزة إذا أردتم النصرة، يا أهل غزة إذا أردتم الإعانة، يا أهل غزة يا مسلمون، يا مسلمون أعطوا حق الله أولا ثم طالبوا بحق فلسطين، أعطوا حق الله أولا ثم طالبوا بحق فلسطين، أعطوا حق الله أولا ثم طالبوا بحق فلسطين. إن رتبتم هذا الترتيب فأعطيتم الله حقه بالتوحيد والطاعة وطلبتم بحق فلسطين، حينئذ سوف يتحول الكون كله معكم أسلحة. أتدرون ما الأسلحة يومها؟ ليست أسلحة باتريوت، وليست أسلحة طيران F-16، وليست أسلحة كذا. سوف ينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتله. وكأنك تقول لي أنت رفعت صوتك وأتعبت حنجرتك، أنا أريد دليلي الآن. الأمطار فوق رؤوس إخواننا بالصواريخ، أعطني الحل الآن. الحل الآن هو الحل قبل الآن، هو الحل لرسول الله في مكة. أعطني الحل لرسول الله مع المشركين الذين يجعلون حول الكعبة أكثر من 300 صنم. ماذا كان الحل يومها؟ ماذا كان الحل يومها في هذا الآن؟ ماذا كان الحل؟ الكعبة معهم، الأقصى معنا ولكن بتصرف من اليهود، لكن كانت الكعبة مع المشركين. الأقصى ليس حوله 360، الكعبة كان حولها 360. فماذا كان الحل يومها؟ الحل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الحل قولوا لا إله إلا الله تفلحوا بشرطها وضابطها واجتناب ناقضها. الحل يا خباب لقد كان يؤتى بالرجل في من كانوا قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يفصل لحمه عن عظمه فما يرده عن دين الله. والله لا يتمن الله هذا الأمر إلى أن قال ولكنكم تستعجلون. احذروا الاستعجال، احضروا العجلة وربوا على لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو الحل. الحل أن نربي قبابا وصهيبا، أن نربي بلالا وسمية. الحل هذا. النبي ما ملك لسمية في خندق التعذيب حتى قتلت إلا أن يقول صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. خباب اصبر. بلال يواجههم، بلال معه سلاح عظيم واجه المشركين به في يومها، سلاح أحد. يا غزاوي يا قدسي اجعل سلاحك أحد، وستنتصر وستؤذن على المسجد الأقصى بكامل حرية كما أذن صاحب أحد على الكعبة آمنا مطمئنا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سلاحكم يا مسلمون أحد لا إله إلا الله. هذا هو السلاح، هذا هو الطريق، هذا هو العلاج، هذا هو الحل. ولكننا نعلم أنه لن يأخذ به إلا من نظر. صدق ابن القيم، والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. جعلني الله ويكم من أتباع الرسل. نعم.
كلام الشراح فيما
في إيه؟
فيما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية
اللي هو نعم تبرك تبرك بالنخامة، وهل كان هذا معهود الصحابة أم لا؟ نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة، وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه؟ قال: ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة، وبالغوا في ذلك إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم، وكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم كيف يظن به أنه يفر عنه ويسلمه لعدوه، بل هم أشد اغتباطا به وبدينه وبنصره من القبائل التي يرعى بعضها بعضا يراعي بعضها بعضا بمجرد الرحم. قال ابن بطال: قال: وإنما أكثروا من ذلك بحضرة عروة وتزاحموا عليه لأجل قوله: إني لأرى وجوها وأوشابا من الناس خليقا أن يفروا عنك ويدعوك، فأروه أنهم أشد اغتباطا وتبركا بأمره وثباتا في نصرته من القبائل التي ترعى الرحم بينهم. الشيخ ابن باز سئل رحمه الله تعالى سؤال مفاده عن تبرك الصحابة من النبي وحكم قياس غيره عليه، فأجاب رحمه الله تعالى: فلا ريب أنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبرقون بماء وضوئه وبشعره عليه الصلاة والسلام وبصاقه ونخامته صلى الله عليه وسلم، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. فقد ثبت في حديث أبي جحفة في الصحيحين في حجة الوداع أنه لما خرج بلال بوضوئه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتناولون منه ما تيسر، وهذا يأخذ قليلا وهذا يأخذ كثيرا من وضوئه عليه الصلاة والسلام. وثبت في صلح الحديبية أنه كان إذا تنخم نخامة أو بصق أخذها تلقاها الصحابة وجعلوا يدلكون بها أجسامهم لما جعل الله فيه من البركة. ولما حلق في حجة الوداع قسم نصف الشعر بين الصحابة والنصف الثاني أعطاه أبا طلحة رضي الله عنه. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شك عند أهل العلم في بركة جسمه صلى الله عليه وسلم وشعره وما مس جسمه ووضوءه وعرقه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وخير الصحابة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. فلو كان هذا مشروعا أو جائزا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لفعله المسلمون مع هؤلاء الأخيار، ولأن ذلك قد يكون وسيلة إلى الشرك والغلو، فلهذا منعه أهل العلم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، بل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما قد ثبت وعلم من بركته صلى الله عليه وسلم في جسمه وعرق وشعره وسائر أجزائه عليه الصلاة والسلام.
وفي المقابل لما لم يثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار كبارهم كأبي بكر أو عمر، فدل هذا على أن هذا خاص بالرسول. وهل هو عام لجميع الأنبياء أو خاص أيضا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أن هذا التبرك عام بالأنبياء، فكل نبي يشرع يجوز التبرك ويشرع التبرك بآثاره. نعم.
قال: ولأنه أقر الصحابة على ذلك فلولا أنه جائز لما أقرهم، فلا يقاس عليه غيره لأمور كثيرة. وأما التبرك بالعلماء أو بالعباد الذي يفعله بعض الناس هذا غلط ولا يجوز، لأنه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم. المهم نعم ابن القيم نص عليها. نعم. شوف أظن الشيخ الأباني له كلام فيها. نعم نعم نعم
نعم، هو هذا ابن حجر الحقيقة والنووي وكذا كان يأخذان من مثل هذه الوقائع التعميم، فيكون التبرك بأثار الصالحين، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. نعم. نعم. المبحث الذي بنبحثه الآن يا إخواني ما هو ليس أن الفعل والتبرك بالنخامة خارج عن الآثار، هو الآثار يتبرك بها من نخامة وغيرها، لكن المبحث هو لم يكن من عادة الصحابة التبرك بالنخامة، لكنها من جملة ما يتبرك به، لكن ليس من عادتهم. التبرك بالعرق، التبرك بالشعر، أخذ شعرات، التبرك بكذا، لكن لم يكن العادة التبرك بالنخامة، وإنما ظهر هذا في الموضع هذا إظهارا لعظيم توقير الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقع ذلك في قلب عروة، وقد وقع. احنا ما نقول ما يجوز التبرك بالنخامة او ان النخامة تستثنى من اثار النبي، لا، لكن نقول معهود التبرك اللي وارد عن الصحابة رضي الله عنه لم يكن يتناول النخامة. لكن الذي نقول بانه ما يجوز ان يتبرك به من اثار مثلا البول الغائط، هل يجوز ان يتبرك ببوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لاننا لا نعلم دليلا أن حكم بول النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره، وأن حكم غائطي يختلف عن غيره، فهذا نقطع به. وما نقول فضلاته صلى الله عليه وسلم كلها طاهرة كذا حتى البول والغائط، بل لم يثبت الدليل بهذا يفرق بين بول النبي وغيره، بين غائط النبي وغيره، فهذا ما يجوز أن تبرك به. يبقى هناك ما يشرع التبرك به وهو معهود، وهناك ما يجوز التبرك به وهو غير معهود، وهناك ما لا يجوز التبرك به. ما يتبرك به وهو معهود الصحابة كأخذ الشعر والعرق ونحو، ما يجوز التبرك به وهو غير معهود كالنخامة، ما لا يجوز التبرك به البول والغائط مما هو نجس، ولم يثبت الدليل بالتفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. نعم. في لا غير احنا عايزين المساله اللي هي اي نعم. نعم.
كلام الشيخ الألباني.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في كتابه التوسل: إننا نؤمن بجواز التبرك بأثاره صلى الله عليه وسلم ولا ننكره، خلافا لما يهمه صنيع خصومنا، ولكن لهذا التبرك شروطا، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا، كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم ويستعمله، ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا هذا، ويكون أمرا نظريا محضا، فلا ينبغي إطالة القول فيه. ولكن ثم أمر يجب تبيانه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم والتمسح بها، وذلك لغرض مهم وخاص في تلك المناسبة، وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم صلى الله عليه وسلم.
انتبهتم؟ يبقى لهذا الغرض، هذا الغرض،
نعم،
وحبهم له وتفانيهم في خدمته وتعظيم شأنه. إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الغزوة رغب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك، وصرفهم عنه وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير لهم منه عند الله عز وجل وأجدى. وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي، وساق قال عن عبد الرحمن ابن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. وهذا حديث ثابت له طرق وشواهد في معجمي الطبراني وغيرهما، وقد أشار المنذري في الترغيب إلى تحسينه وقد خرجته في الصحيح.
نعم، أكمل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإن لم يمكن أشار إليه بشيء معه أو بيده.
إذن قول الشيخ هنا كما والحجر كما نعم حجر من الأرض، نقول صح الحديث أنه من الجنة، ولكن كما قلنا لا يعني أنه من الجنة أنه يتبرك به لدفع ضر أو جلب نفع، وإنما البركة في الامتثال، فنحن نقبله أو نمسحه بشيء ونقبله أو نشير إليه أو كذا، كل ذلك من باب الاتباع. فالبركة الحاصلة بركة ماذا؟ بركة الامتثال، بركة الأجر، بركة الجزاء. نعم.
قال العلامة العثيمين:
ولا يشرع مس شيء من الكعبة إلا الركن الأول وركن الحجر فقط، وذلك لأنهم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن لما قصرت النفقة بنوا الكعبة على هذه القواعد، وإلا فالأصل ماذا؟ أنها ليست على قواعد إبراهيم، إنما الذي على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الركن هذا وركن الحجر. لكن هناك فوارق في الأحكام بين الركن الأول وبين ركن الحجر، وهو أن الركن الأول اللي هو يسبق الحجر هذا إن استطعت أن تصل إليه فتمسح مسحته مع التكبير دون تقبيل، فإن لم تستطع الوصول إليه فلا تكبير. أما الحجر فعنده سنن، منها تقبيله والسجود عليه، يعني أنك حال التقبيل تضع جبهتك هكذا، هذا معنى السجود، ولا أنت ما تستطيع أن تسجد عليه مثل سجودك في الصلاة. طيب، الثاني التقبيل، الثالث أن تمسه بشيء ثم تقبله، الرابع أن تشير إليه، كل ذلك مع التكبير، أما الأول فليس إلا المسح فقط. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والحجر الأسود أفضل شيء أن يمسه بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، فإن لم يمكن أشار إليه بشيء معه أو بيده ولكن لا يقبل ما أشار به، لأن هذا الذي أشار به لم يمس الحجر حتى يقبله. أما الركن اليماني فليس فيه إلا استلام فقط، ويكون الاستلام باليد اليمنى. ونرى بعض الجهال الذين لا يدرون لماذا استلموا هذا الحجر يستلم باليد اليسرى، واليد اليسرى كما قال أهل العلم لا تستعمل إلا في الأذى في القذر والنجاسات وما أشبهها، أما أن تعظم بها شعائر الله فلا. ثم إن بقية الأركان الركن الشامي والعراقي يعني الشمالي الشرقي والشمالي الغربي هذان الركنان لا يقبلان ولا يمسحان وذلك لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك أن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قالوا لن نبنيها إلا بمال طيب لا نبنيها بأموال الربا وانظر كيف عظم الله بيته حتى على أيدي الكفار فجمعوا المال الطيب فلم يكفي لبنائها على قواعد إبراهيم ثم فكروا من أي جانب ينقصونها قالوا ننقصها من الشمال لأن الجانب اليماني الجنوبي فيه الحجر الأسود ولا يكون ولا يمكن أن ننقصها من جانب الحجر الأسود فنقصوها من هناك فلم تكن على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسح الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي
فضلا أن يمس شيء من الكعبة ويقف عنده كما يفعل الناس اليوم يحاولون الوصول إلى الكعبة ثم يتمسحون بجذورها وفروشها ويأخذون ستار الكعبة يتبركون به وكذا كل هذا لم ترد به سنة لكن ورد في بعض الآثار أن الوقوف عند الملتزم وقد يضع صدره وخده ورد هذا في بعض الآثار ولا بأس بالعمل به لكن هذا خاص أيضا بالملتزم نعم
ولما طاف معاوية رضي الله عنه ذات سنة وكان معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جعل معاوية يمسح الأركان الأربعة الحجر الأسود والركن اليماني والشمالي والغربي فقال له ابن عباس رضي الله عنهما كيف تمسح الركنين الشماليين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقال معاوية إنه ليس شيء من البيت مهجور يعني البيت لا يهجر كله يحترم ويعظم فقال ابن عباس رضي الله عنه
فكان عنده عموم كان معاوية رضي الله عنه عنده عموم في الكعبة وأنه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هنا ومس فلا يكون شيء من البيت مهجورا فألحق هذا بذاك ولم تكن عنده سنة في ذلك خاصة فقال له ابن عباس نعم وهو أفقه من معاوية
فقال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أفقه من معاوية رضي الله عنه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين يعني ركن الحجر والركن اليماني فقال له معاوية رضي الله عنه صدقت ورجع إلى قوله
هو هذا كلمة السر يا بشر هو هذا يا مسلمون سر التفوق سر المراد والله ما خلقنا الله إلا لهذا ما خلقنا الله إلا لهذا يا أخواني الله ما يعذبنا ما شرع الصيام لعذابنا بانقطاع عن طعام والشراب يا أخواني الله ما يريد أموالنا ليحصل له بها غنى أن تتصدق وتزكي وكذا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم التقوى التقوى الله يريد عبدا يقول لبيك اللهم لبيك بقلبه قبل لسانه الله يريد عبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا بدوية معك لا حسين معك لا جيلاني معك ما نريد نقول كما واحد مسجل شيء بيقول صغار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد مش احنا الصغار بيقولوا كده لو تقول ما معنى لبيك اللهم لبيك ما يدري ما يدري والله يا إخواني هذا ما أقول رأته عيناي مرة ولا مرتين ولا مئة ولا ما حججت مرة إلا وتجد هذا كثير من الناس لبيك اللهم لبيك بلسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كأنها إيه منظومة بيقول لكن ترى الخشوع وترى الخضوع وترى البكاء وترى التعلق لما يأتي إلى الأولياء لما يأتي إلى النبي، لما يأتي، حتى كانوا يعيدونهم هم في وهم في عرفة، وإن شاء الله سنزور النبي بإذن، سنأتي النبي، سنأتي قبر النبي، لأن هم جايين من مصر أصلا عشان النبي، لهذا سموا الحج النبي، ده رايح للنبي، ده جاي من عند النبي، جبت لي حاجة من عند النبي، ابقى هات لي حاجة من عند النبي، ابقى ادعو لي عند النبي، ابقى روح عند النبي، النبي النبي النبي. والنبي بريء من كل هذا، بريء النبي من كل هذا، ما في حج، حتى غيروا اسم الحج يا اخوان، يعني ما في واحد يقول تقبل الله منك حجك، حج مبرور ذنب مغفور، انما يا اخواني جبت لي سبحة من عند النبي، جبت لي ثوب من عند النبي، رايح النبي، ابقى اقرا الفتح عند النبي، كل هذا موجود. انا كما ذكرت لكم من قبل عندي الكعبة، يعني مكان طبعا ما اظنش حد يصله الان يعني، ولكن كان في السنوات اللي كانت من قبل كان ممكن تصلي بالليل والكعبة السترة، يعني امامك امام الباب، والله يا اخوان يعني الباب امامك والسترة وتمنع المار، شفت يعني كل واحد يبقى الكعبة امامه خلاص، هي السطر، جدار الكعبة السطر وتمنع اللي مر كمان، يعني شوف الان انت ممكن ترجع 30 متر عن الكعبة ولا تستطيع ان تمنع المار، ما تجرؤ من شدة الزحام الان. والرجل على الارض بيسجد ويبكي بكاء بيهز بدنه، وانا واقف اقرا بحسد الرجل، يعني ان اصل الى هذه الدرجة، ما تدمع عيني مثل ما دمع الرجل كريم. حتى إذا سجدت أسمع الرجل كل البكاء هذا وهزة البدن هذه كلها يستغيث برسول الله. يا أخواني تعجلت في صلاة وشددت الرجل، شددته ما تركته كمل الصلاة، شددته تومتت. فشوف في المكان فين يا أخوان، ما ده ما يصلي هذا، ده ما يصلح له الصلاة بهذه، قم تعلم التوحيد قبل هذا. فلبيك اللهم لبيك يقول بلسان، لكن اللي بيقول بقلبه لبيك رسول الله لبيك، لبيك بدوي لبيك، ده بقلب ما ينساه. لا في عرفة، في مسجد الخيف يا اخواني صوارات وجوالات، نروح نبيت الليلتين ثلاثة اللي كانوا بيبيتوا في مسجد الخيف كلهم مناقشات مع الصوفية، كله مناقشات مع الصوفية والحزبية، يعني الأيام اللي احنا كنا بنبدأ منها ليلة التاسع الأولى وليلة الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها صوفية حزبية صوفية حزبية صوفية حزبية. والله أقسم بالله يا أخوان كان الواحد متى يقرأ القرآن؟ إذا قام يصلي، فعشان تقرأ وردك صلي. إنما هؤلاء ده اللي جنبك ده صوفي، مددي جاي ببدوية، وده جاي بشيخه، وده جاي بحزبه، وكله ايه؟ وكله يلبس الاحرام، وكله ايه؟ يجد صعوبة يا اخوان النوم، لو وجدت تنام على جنبك يبقى انت يعني حصلت شيء ايه؟ عظيم جدا. شوف مكان يعني ايه؟ مفيش. وعشان تروح دورة المياه تخيل امامك كم من البشر مثل كله ملتحم، هتعدي ازاي وتروح الساعة 2 3 بالليل دورة المياه كيف؟ يا الله جهاد جهاد. تروح وتيجي دورة المياه الخلاء بجوار المسجد بالضبط، تروح وتيجي في اقل شيء ساعة، لانك انت بتحسس تحسس، عايز واحد رشيق وعايز واحد خفيف يضع يده في 2 سنتي رجله، وعلى ما تيجي وتروح عند الحمام تستلم سيرة سيرة على ما تدخل، كل هذا معك بدويك، معك حسينك، معك حزبك، معك كذا. ود الواحد لو قال اترك كل هذا يا رجل اترك، والله لاستقامة أعظم من حج نافلة، والله أقسم بالله، لأن تتعبد الله بالامتثال هذا. شوف قال معاوية صدقت، هذه أغلى من كل شيء، وهذا مراد، صدقت صدقت صدقت. ورجع إلى قوله ولم يمس، فقط ابن عباس قال له هذا، فما لن ينال، وقص عليها بقى، لن ينال الله مفعول به لحوم، هذا الفاعل يعني اللحوم ما تصل ما ينالها الله ينتفع بها، لن ينال الله لحومها، إشارة إلى الإخلاص والدماء، ولكن ينال التقوى منكم، الذي ينفعكم عند الله التقوى، تقواكم تنفعكم ويقبلها الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أن تفعل هذه الأفعال وفقط دون تقوى، ولكن ينالوا تقوى منكم، ده المراد، المراد من كل هذه العبادات، ولكن يناله التقوى منكم، التقوى منكم. ولهذا أنا أقول لإخواني الذين ما تسنى لهم الحج ولا يقدرون عليه ولا يقدرون، وليس عندهم من يزكون، لا عندهم من يحجون استطاعة، ولا عندهم من يزكون، ولا وربما يكون مريضا ما يستطيع الصيام، وربما يكون مريضا على سرير ما يستطيع أن يأتي إلى المسجد يصلي جماعة، يا إخواني أعظم ما نتعبد الله به التوحيد والسنة، التوحيد والسنة، التوحيد والسنة، والله يا إخواني لتوحيد تقوم به في الناس والسنة تقوم بها في الناس، هذه أعظم من عمرات، والله يا إخواني أنا أحتسب عند الله درس واحد من هذه الدروس تحضرها أو تبينها أو تبين الناس كذا، والله أعظم من عمرات يا إخوان، أنا بسأل الله أن أعتمر كل يوم وما تفوتنا حجة، لكن والله ما آسف على شيء يفوتني إذا كنت مع التوحيد والسنة، لأن العمرة والحج كل هذا يراد لإفراد الله بالعبادة وإفراد النبي بالاتباع، فهمت يا رمضان؟ لو ما تزوجت يا رمضان، لو ما اعتمرت يا رمضان، لو ما حجت يا رمضان، لكن تكون على السنة والتوحيد رمضان، عرفت توحيد السنة رمضان؟ قل لي الله ما التوحيد، ها؟ ايه توحيد السنة؟ افراد الله بالعبادة، يعني معناه تدعو بدوي، تدعو حسين، تصلي هناك، تصلي هناك، تطوف، تنذر، تذبح، هذا كله ايه؟ طيب وتفرد النبي السنة هي ايه؟ ما الاسم لولا السنة، معناها يا معناها الاتباع، تنضم الجماعة، اي جماعة؟ طب حزب النور، ولا حزب النور ولا اي جماعة من الجماعة، تتبع النبي والصحابة، طيب وتتبعني كذلك، تتبع السنة حتى انا السنة، اي نعم تتبعني إذا كنت على السنة، بس السنة ما تتبعني كقول، لا إنما تتبع قولي إذا كان هو السنة، فالاتباع السنة، قل وأفضل منك، قل وأعظم منك، قل لو أنت أحمد بن حنبل، قل لو أنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اتباعنا له مقيد، كل واحد دون النبي اتباعه إذا وافق النبي، إنما النبي هنقول إذا وافق رب العالمين، لا النبي طاعته مطلقة بنفسه، ولهذا الله قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من أول أبو بكر أنت جاي إن أطاع الله والرسول، كل مقيد، كله مقيد بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحفظ هذا رمضان أحسن لك من أي شيء، ها هذا هو ده خلاصة الدين، ده خلاصة الدين، ده خلاصة الشريعة، خلاصة الشريعة، ما تحج بقى لأنك غير مستطيع، ما عندك زكاة، في ناس ما زكوا في حياتهم، ولا في ناس حج في حياتهم، لكن أعظم ممن يحج كل سنة ومعه البدو والحسين وزينب ونفيسة وهؤلاء، يبقى الامتثال التوحيد ده خلاصة الدين، ها عرفت خلاصة الدين يا ما اسمك؟ لؤي، اسم جميل لؤي ما شاء الله، لؤي، لؤي ما شاء الله، طيب عرفت يا لؤي خلاصة الدين يا لؤي ايه؟ كلمتين هما التوحيد والسنة، احفظهم كده يا لؤي، ده خلاصة الدين كله التوحيد والسنة، وده معنى الشهادتين يا لؤي، التوحيد افراد الله بالعبادة، ده معنى لا اله الا الله، تمام، والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلق، ده معنى محمد رسول الله، واحد يقول لك تعال يا لؤي ادخل جماعتي، قل له جماعتك هذه النبي حذر منها، النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لا 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 ده جماعتي غير، تتكلم على الناس التانية لكن انا جماعتي غير، قل له انت جماعتك مش غير، انا اللي غير، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طب ما احنا برضه ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما احنا عندنا كده. ولو أنت كنت كده كنت تشرح كتب السنة وتربط الأمة بالسنة فقط، بس فقط اربط الأمة بالسنة فقط. طيب تعالى سيدك مصباح عندكم هناك، سيدك مصباح ولا سيدك ما أدري إيه ولا سيدك كذا، قول له أبدا ما في سيد، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدعوه مع الله وأدعوه أتبعه. ولهذا أول كلمة قالها يا لؤي أبو بكر الصديق لما مات النبي كلمة جميلة جدا أنت حافظها، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يوم موت النبي أصل أبو بكر تأصيل بديع جدا، وهو الفرق بين النبي والرب. النبي مات لكن الله ما يموت، النبي يتبع لكن ما يعبد. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وإحنا طبعا لا نعبد محمد، نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يبقى احنا نعمل ايه يا لؤي؟ نعبد الله باتباع رسول الله. كما نصلي كما صلى، صلوا كما يصوم صلى، يبقى نصلي لله كما صلى رسول الله، مش نصلي لرسول الله، نصلي لله كما صلى رسول الله. كما صلى رسول الله اتباع، كما جاء في الصحيحين حديث سهل بن سعد النبي طلع على المنبر وعلم أصحاب الصلاة، علم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، مش علم لؤي وإبراهيم والسيد ومحمد، لا ده علم أبا بكر وعمر، كبر على المنبر وقرأ على المنبر وركع ورفع ورجع القهقرة حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد وأتم صلاته وقال إلى ما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. نبي علم حتى نتبعه، نبي ما قصر في شيء، نبي ما قصر. جينا ناكل سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، جينا نشرب نشرب على ثلاث مرات، هيقول لك زمايلك ايه ده انت استشيخت، انت بقيت شيخ، قول له انت بقيت عفريت لما انت عامل لي شعرك كده ولما انت بتشرب الشمال، انا بقيت شيخ الحمد لله، وانت عفريت انت شيطان، الشيطان يشرب بشمال وياكل بشمال، انت بتلومني ان انا بقيت شيخ ها، وانت شيطان يلعب بك تشرب كما يشرب، انا بشرب كما يشرب النبي، انت بتشرب كما يشرب مين؟ الشيطان. تاكل كما اكل مين؟ الشيطان. لكن انا باكل كما اكل النبي وصحبه، والبس كما يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يا لؤي لما جينا نرفع البنطلون فوق الكعب ها، خليناه على الكعب، كانوا بيستهزئوا بنا، يستهزئوا بنا. انا كنت بدخل الفصل المدرسي الدراسي يا لؤي وانا مدرس، ادخل اخد لي دقيقتين ثلاثة اربعة بيضحكوا عليا، بس يضحكوا على البنطلون، ما هو كان ايامها البنطلون في موضة اسمها موضة الخنافس، الخنافس دي اسمها رجل الفيل، لازم كده يا فتحة البنطلون من تحت كان لها مواصفات، يا 25 يا 30، في واحد بيعملها 30 لازم تكون 30 سنتي، وفي واحد بيعملها 25 سنتي، ولازم وانت لابس حذائك الخياط المضبوط اللي يخلي الفتحة من اول حذاء لاخر تبقى نازلة كده، يعني تغطي الارض بس يبقى ايه من اول، يعني ما يكونش البنطلون على الحذاء من فوق، لازم تبقى نفس مقاس كده، يما اولها الاخير ده الرجل واسع. تخيل بقى انت ما تيجي تقطع القطعية دي وتطلع فوق ايه الكعب زي الرجل، فالواحد يدخل الفصل يقعد دقيقتين ثلاثة يضحكوا، بس السلام عليكم يضحكوا كلهم على ما يبدأ ايه، وكان لسه احنا طلبة كمان يعني في التربية العملي، على ما يبدأ الفصل يهدى، بس على اخر الحصة بقى، على اخر حصة مش عايزين نطلع من الفصل، والله العظيم كان احيانا الفسحة ما يطلعوا، ما يخرج من فسحة، عايزين اللي كانوا بيضحكوا علينا فين في اول حصة، في اول حصة ضحوا بالفسحة، ضحوا بالفسحة. ناس تحتاج دعوة يا اخوان، ناس تحتاج دعوة وتحتاج بيان، في ناس فيها خير لكن لم يسمعوا، في ناس فيها خير لكن لم يسمعوا. لهذا سمع الناس، سمع الناس، ابذر. انت تمام زي الفلاح، الفلاح يا اخوانا ما بيبذر، ما كل ما بذر بينبت. ها ولاد احنا عندنا كفلاحين بنعمل ايه؟ بنعمل ايه عالي بعد ما بنرش بنبذر الرز؟ بنيجي بعد كده نرقع، بيبقى في اماكن ما طلعش فيها صح، نقوم نجيب من هنا نحط فيه، مش كل مكان طلع ارز. نبدا بعد ذلك نوزع الايه الشتلات على الارض كلها، نوزعها ونرقعها، فما كل ارض. بس انت كفلاح ناجح بتبذر كل الارض صح، اللي بينبت ده بينبت، وبتبدا تعالجه بعد كده. اهو الداعيه الناجح كده، اهو الداعيه الناجح، الداعيه الناجح يبذر دعوته، ومن شاء الله له الهدايه انتفع. فاذا خلاصه الكلام اتباع وسنة. يعني اللي انتوا شيخ بتعلموه، طب انا جاي لي النهارده، اللي انتوا بتعلموه بقالكم 20 30 سنه الدروس دي، كانكم كنتوا كل انت عارف عناوين دروسنا اللي فاتت دي كلها. قالوا اي انت ما فاتكش حاجه، انت فاتك مفردات، لكن كل الدروس ديت خلاصتك كلمتين دول: اعبد ربك واتبع نبيك وتعلم على طريقه السلف الصالح. بس عرفت ديت صعبه دي؟ ما هي بصعب، هو ده الخلاصه. حول هذه ندندن. ولهذا ما فعله ابن عباس مع معاوية مفردة من مفردات دي، دي فيها ايه؟ فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. كيف فيها لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخواني؟ فعل ابن عباس مع معاوية، معاوية يمس جميع الاركان، ابن عباس ينكر عليه وبيقول له لم ارى النبي يفعل ذلك، ومعاوية كان بيقول ليس شيء من بيتي مهجورا، قال صدقت وانتهى، لم يعد يمس الا الركنين اليمنيين. في هذه في هذا الموقف التوحيد والسنة، لا اله الا الله محمد رسول الله، كيف هذا؟ ها قول يا احمد الاول اشرح لي بس، انت سريع عن دخلت محمد رسول الله، فقولي التوحيد والسنة. ها اما التوحيد تمام، يبقى ده السنة تمام، ده السنة. يبقى التوحيد طواف حول الكعبة تقرب من الله ليس تقرب من الكعبة، المس ليس تبركا بالكعبة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ده التوحيد. معلم التوحيد الطواف لله. طب معلم الاتباع كيف طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى لما بنور أرجع ابن عباس معاوية من مس جميع الأركان إلى ركنين، إلى ركنين، ده الاتباع. قال صدقت، اتباع معاوية لابن عباس ولا اتباع معاوية لرسول الله الذي أحال عليه ابن عباس؟ ولهذا ابن عباس استدل بماذا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى الموقف هذا في التوحيد والسنة. فلا تعبد الله بما ترى، اعبد الله بما امر. ولهذا العلم كله يرجع الى كلمتي، ما الذي ينبغي ان نتعلمه؟ كلمتان: واحد العلم بالله، اثنان العلم بامر الله. بس العلم بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، العلم بأمر الله الأحكام الشرعية كلها. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. القرآن ده صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار يتناول كل ما أخبر به عن الله من حق وكذا وغيره، وعدلا في الأحكام الشرعية. قال لك الرسول: احنا نقف على باب غزة، ونقف على باب رفح، ونقف على باب خان يونس، ونقف على باب شرقية وجنوبية، ونقف على باب ضفة غربية، ونقف على المسجد الأقصى. على فكرة مش المسألة أن نصادف المسجد الأقصى ويبقى ده أعلى أمانية، أعلى أمانية. أنا من؟ أنا قبل المسجد الأقصى من؟ تم كان البيت والكعبة كان فيها المشركون، ماذا صنعت الكعبة لأبي لهب؟ ما ماذا صنعت الكعبة لأبي طالب؟ ماذا صنعت الكعبة لهذا؟ ماذا صنع قرابة رسول الله من أبي طالب؟ ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ النبي يجمع أهله، يجمع فاطمة ويجمع ابنته صفية عمته العباس عمه، يقول ماذا؟ اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيء. المسألة مش مسجد أقصى ولا مسجد حرام، المسألة ما هي؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فدام تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولهذا من تفعت قريش بالكعبة وهي محتلية الكعبة مسيطرة عليه، ولا ضر النبي عدم صلاته في جوف الكعبة لأن ما يستطيع يدخل الكعبة يصلي، ما ضره الأصنام التي حول الكعبة. لماذا؟ لأنه عابد لله. قال تعالى فليعبدوا هذا البيت، ولا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى العبودية هنا لإيه؟ لرب البيت مش للبيت، لرب البيت مش للبيت. ولهذا ابن عثيمين بيذكر قصة عن عبد الوهاب لو تبيها، وهو جالس في الحرم ففي رجل بيدرس في الحرم بيدرس، وبعدين كان بيقول كلمة فيها استغاثة برسول الله تقريبا، فابن عبد الوهاب حب يعرفه بأسلوب طيب، يعني شيخ في الحرم بيدرس. فالمهم قال له يا شيخ نعم، قال له أنا عايز أقرأ القرآن، أقرأ عليك كذا قرآن وكذا صحيلي. فقرأ عليه السورة هذه، سورة لإيلاف قريش إيلاف من رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت الذي، قال لا رب رب، قال فليعبدوا رب هذا البيت. ثم دخل معه في هذه، حتى ابن عثيمين تجد هذه قصة موجودة. نعم ابن عثيمين بيذكر هذا عند عبد الوهاب
في شرح النونية للشيخ العثيمين. قال رحمه الله تعالى ذكر أن الشيخ محمد حينما سافر إلى مكة رأى عالما من علمائها على كرسي يحدث الناس فأعجبه حديثه وأعجب به، فلما أراد أن يقوم أي ذلك الشيخ وهو شيخ كبير معتبر عند أهل مكة، لما أراد أن يقوم من الكرسي قال يا كعبة الله،
يا كعبة الله.
مشكل
في ناس كده بتبقى تربى على أقوال ما تترك. نعم فقال أول ما جيت أنا سكنت هنا كان في واحد في المسجد ما كان يترك الصلاة أبدا، وقبل الأذان موجود يصلي، وكان دائما إذا أقيمت الصلاة هو قايم، دي كلمة كأن من جزء من الإقامة على طول، يعمل كده يحط يده على مدد يا رسول الله، لا مش مدد، يا رسول الله يا رسول الله كده، كل ما يجي يقوم يا رسول الله، كل ما يجي يقوم يا رسول الله. فأول ما سكنت أول يوم تاني يوم تالت يوم يعني لما مواظب عليها، فقلت أنا بطلب منك بس شفاء، قلت له احذف الرسول وخلها يا الله يا الله كده، ما تقولش يا رسول الله، لأن هذه استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل كان جاهل الحقيقة، جاهل يعني مش صوفي محترق، جاهل، هو سمعها وبيردد بيردد على طول. فقال طب ما أنا بقول يا رسول الله يعني بقول الله والرسول مش أحسن؟ قلت لا الله بس في الموضع ده، تقول الله بس فقط، الرسول علمنا كده. فبعض الناس قد يتعود هذه الكلمة، فالشيخ ده يخلص ويقول ايه يا كعبة الله. ها نعم
فقال مشكل هذا وش اللي صار، أشرك أشرك وهو لا يدري. وكان رحمه الله ذكيا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكي، فلما جلس ينتظر الإقامة
ما في شيخ من أهل السنة له دعوة إلا وهو ذكي ولبيب وصاحب أفق. على فكرة ما تجد شيخ مغفل، ولما بتقرأ في كتب السلف أن فلان مثلا كان عنده غفلة أو كذا اللي قصده مالك كلهم أرجو، هذا من جهة الحفظ، من جهة الحفظ يعني أنه قد يهم قد. إنما ابن باز العثيمين الباني كل المشايخ الذين لهم قدر أحمد مالك هذا يعطى ذكاء عقلي وذكاء نفسي، ما تجد شيخ يضحك عليه كده مثلا، يعني يلقن أي شيء، ما مغفل، يأتيه مثلا هجيبوا له صورة من كذا يتعاطف معها، إخواننا مش عارف في إيه، طب عايزين ننفق على مش عارف الصوفية كذا، فيش مشكلة محبت. لا، ما تجد هذا، لكن الشيخ مدقق محقق دائما. نعم.
فقال الشيخ، قال الشيخ العثيمين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب زكي، فلما جلس ينتظر الإقامة، يعني لما أذن انتهى الدرس جلس ينتظر الإقامة، هذا الشيخ نزل من الكرسي، نزل ينتظر الإقامة، قال له الشيخ محمد سلم عليه: كيف أنت؟ من أين أنت؟ قال: من نجد. قال الشيخ محمد: لكن أنا أعجبني كلامك، جزاك الله خيرا، كلام طيب وعالم، وأنا أريد أن أقرأ عليك من القرآن. قال: تفضل يا بني فقرأ.
طبعا شرح صدره، مش تيجي بعته أنت قلت كذا، يبقى شيخ، شيخ لسه جالس يعلم الناس، والشيخ وأنت مين أنت على طول؟ أنت وأنت لا، أعجبني كلامك وإلى آخره، وأنا أريد أن أقرأك القرآن. طبعا هذا طالب علم، طالب علم يطلب علم الآن. فقال: مرحبا يا بني اقرأ. نعم.
فقرأ من آخر القرآن، فقرأ: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، تبت يدا، الكافرون، النصر، الكوثر، الماعون، لإلاف قريش. ووصل إلى لإلاف قريش، قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال: فليعبدوا البيت. الشيخ: شلون يعبدوا البيت؟ الشيخ محمد: هكذا أنا أتعلم عليك. الشيخ: لا يمكن، لو عبدوا البيت لأشركوا، والله ما يأمر بالشرك. قال الشيخ محمد: إيش الصواب؟ قال الشيخ: الصواب فليعبدوا رب هذا البيت. يقول الشيخ، قال الشيخ محمد: الله يجزيك خير ويفتح عليك، طيب. وقال ربكم، يقول للشيخ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا أدعو الكعبة أو البيت؟ قال الشيخ: لا، أدعوه، هو ما في أحد يدعى إلا الله. قال الشيخ: أنا سمعتك يا شيخ لما أردت أن تقوم من الكرسي قلت: يا كعبة الله. قال الشيخ: الله يفتح عليك يا ولدي. ثم شكره وقال له: جزاك الله خيرا.
نعم. قد يقع هذه غفلة من الإنسان، كما قلت ألفاظ قد يتمرن عليها من الصغر، وتكون بالنسبة له ليست محل بحث ولا فكر، ولو تدبرها وفكر فيها طالما أنه ليس صاحب هوى. لكن هذا لو عنده علي جمعة، طبعا لو دعا علي جمعة هيأخذه ذات اليمين وذات الشمال ويقول: هذا وعكون سلف يا ولد، وعكون مشعر، احنا هذا علمنا، مش هولك ما الدليل، احنا ما عندناش دليل، احنا عندنا ايه؟ خبرة الشيخ، وده العلم، ده علم بوسطقة كده دليل. الواد يقولك: وهل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ علي جمعة بيقول كده، يعني بيسخر من منهج اسمه، ها؟ وهل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. في نعم. اعطي بس بالراحة كده شوي. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة.
لما كان موجود، لما كان المنبر موجود، لكن أن لا، هذا مصنوع. يقول: ولهذا تنازع، ها؟
حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة. وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص أحمد رخص فيه أحمد وغيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله.
نعم طبعا هذا على اعتبار اتصال بآثار الرسول المعلومة المعلومة، يعني أن النبي كان هنا يقعد كان هنا كذا، فكان البعض يفعل هذا وقد فعله ابن عمر، وإن صح عن ابن عمر فهذا من اجتهاده ومن جملة ما كان يفعله ابن عمر ولم يوافق عليها الصحابة من أنه يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا عجب أن يمس المكان الذي كان النبي يجلس عليه، فهذا من اجتهاده، والصواب ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى عليه، ولهذا لم يكن الصحابة يفعلون هذا مع منبره. وأما ابن عمر رضي الله عنهما فإن له المذهب الخاص في هذا الباب، له المذهب الخاص في هذا الباب، وهو أنه كان يتوسع في هذا الباب يتتبع هذه الأثار يصلي. البخاري أخرج عنه حوالي 9 أحاديث كان يصلي في الأماكن التي صلى فيها النبي على الطريق بين المدينة ومكة، ولم يكن هذا يفعل الصحابة، بل إن أباه نهى عن ذلك، فقد ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى أن عمر لما صلى بالصحابة ذات يوم وتفرق الناس وخرجوا يتفرقون في بعض الأماكن، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عمر عن ذلك. فهذا يكون من جملة اجتهادات ابن عمر في مثل هذا الأمر، وإلا لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يفعله، ولهذا استدل بهذا الأمر وغيره مما وقع من اختيار بعض الفقهاء، استغل ذلك القبوريون وصاروا يردون على أهل السنة والجماعة في عدم جواز التبرك بهذه الأشياء وكذا، فاستدلوا بها، وهذا الحقيقة لا دليل فيه، وإن فعله ابن عمر رضي الله عنهما لأن هذا فعله باجتهاد لا بأثر، بخلاف ابن عباس يقول نمس الركنين فقط بأثر، فلم يصلي ابن عمر في الأماكن التي صلى فيها النبي على الطريق بأثر، أي أثر خاص، إنما ابن عمر عند أثر عام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويرى أن هذا مثل هذا يجوز، والصواب أنه لا يجوز. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فقال له معاوية رضي الله عنه صدق،
خلاص لأن الخلفاء فيما سبق،
لأن الخلفاء فيما سبق وإن كانوا كالملوك في الأبهة والعظمة لكنهم كانوا يرجعون إلى الحق، ولهذا رجع معاوية رضي الله عنه إلى الحق وقال له صدقت، وترك مسح الركنين الشمالي الشرقي والشمالي الغربي. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عمر رضي الله عنه دليل على جهالة أولئك القوم الذين نشاهدهم يقف أحدهم عند الركن اليماني فيمسحه بيده، ويكون معه طفل قد حمله فيمسح الطفل بيده يتبرك بالركن، وكذلك لو تيسر له
يعني يمسح الركن ويمسح على إيه؟ على الطفل تبركا بهذا.
وكذلك لو تيسر له المسح على الحجر الأسود مسح الطفل للبركة، هذا لا شك أنه بدعة وأنه نوع من الشرك الأصغر، لأن هؤلاء جعلوا ما ليس سببا سببا، والقاعدة أن كل أحد يجعل شيئا سببا لشيء بدون إذن من الشارع فإنه يكون مبتدعا، ولهذا يجب على من رأى أحدا يفعل هذا أن ينصحه، يقول له هذا غير مشروع هذا بدعة، حتى لا يظن الناس أن الأحجار تنفع أو تضر ثم تتعلق قلوبهم بها في شيء أكبر وأعظم من هذا. وقد بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لا يفعل ذلك،
والناس يقلد بعضهم بعضا في البدع، أما السنن كما قلنا صعب. كنت أرى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا موجود في الحرمين طبعا بكفة، كنت أجد المؤذن يجعلون له تندة سقف قصير ويؤذن عليها، فكان الناس يأتون إلى هذا السقف تحت السقف، كل يرفع يده ليمس إيه؟ ليمس السقف هذا، فده يفعل والتاني يفعل، تجد ازدحام، وده يزحم هذا يزحم، تسأل أي واحد فيهم لما تفعل هذا ما يرد عليك، ما يرد، هكذا رأى الناس. تقول له هذا لا يجوز ولم يثبت، هذه لا هي مثلا منبر النبي ولا شيء، ده هم بيفعلونها يعني مثلا زي المسجد هذا يجون بعد أقل من 2 متر أو 2 متر عاملين تندة ولها سلم يطلع المؤذن وبيجلس عليها وبيصلي عليها وجمع معه المكبرات وكذا زي إذاعة كده. طيب منظر آخر المحراب يصلون فيه بالتتابع صفوف، ده يصلي ركعتين ويمشي وده يصلي ركعتين ويمشي وده يصلي ركعتين ويمشي، هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يقلد بعضهم بعضا في هذه الأمور. نعم.
قال: وقد بين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لا يفعل ذلك إلا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يعلم أنه لا ينفع ولا يضر. وفي هذا دليل على أن كمال التعبد أن ينقاد الإنسان لله عز وجل، سواء عرف السبب والحكمة في المشروعية أم لم يعرف. فعلى المؤمن إذا قيل له افعل أن يقول سمعنا وأطعنا، إن عرفت الحكمة
فهو عرفت نور. الحكمة فهو نور،
إن عرفت الحكمة فهو نور على نور، وإن لم
تعرف
فالحكمة أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وسئلت عائشة رضي الله عنها: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر.
لا، قبلها ماذا قالت حتى تعرف دين الصحابة؟ قالت لمعاذ: أحرورية أنت؟ مجرد هذا السؤال قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فانتبه تصعيد عائشة رضي الله عنه الأمر إلى أعلى، لما قالت معاذ: ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، يعني ما الحكمة في هذا أو كذا؟ عائشة أرادت أن تربي على الامتثال، أرادت أن تربي أن أعظم الحكمة أننا كنا نؤمر بقضاء الصوم والمغفرة الامتثال. وإلا فالعلماء التمسوا حكمة لماذا يؤمر بقضاء الصوم ويؤمر بقضاء الصلاة، لكن قد تصح وقد لا تصح ظنية، لكن الأمر الأعظم الذي ينبغي أن يتربى عليه العبد أن يفعل. ولهذا قالت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. فأرادت عائشة أن تربي. أما لما اختلف السؤال عن ذلك وخرج في الأمم أن يقول الإمام مالك: يا إمام الرحمن العرش كيف استوى، ده كان سؤال إيه؟ خطأ. فلهذا تعامل معه مالك بما يناسبه، فأطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه قال: يا هذا الاستواء غيره مجهول، والكيف غيره معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع. يبقى فيه، فالأمة كان يربيها ساداتها من الصحابة ومن بعدهم على الامتثال على الانقياد. وكما قلت لكم هذا هو لب التفوق، هذا هو لب النصرة يا إخوان، هذا الذي يمكننا الله به من رقاب الأعداء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين يمكن الله له. لكن الذين مكنهم في الأرض أضاعوا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة وفعلوا المنكر ونهوا عن المعروف، ما يصلح. لا بد من هذا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا هو التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم.
قال: فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كأنها رضي الله عنها تقول إن وظيفة المؤمن أن يعمل بالشر سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، وهذا هو الصواب.
لا بد من الشيخ المربي. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يربون الأمة على هذا، لا بد من الشيخ المربي جواب عائشة تربية، جواب مالك تربية. لا يكن الشيخ شيخ مسألة يربي. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول، القول الثاني، القول الثالث وفقط. وهذا الحديث حديث صحيح، فيه فلان، فيه علان، إنما الشيخ يربي بالعلم. ولهذا العلماء سموا بماذا؟ بالربانيين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. والرباني يعرف العلماء بأنه العالم العامل الداعي، يجمع بين العلم والعمل والدعوة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا عليها، وأن يحشرنا في زمرته، إنه جواد كريم.